الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء، فهذه الآية الأخيرة من هذه السورة العظيمة. يقول الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشياني، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه، فأفقت فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخرها. يستفتونك، الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي. يستفتونك من؟ الصحابة رضي الله عنهم. قل الله يفتيكم، أي الله عز وجل يفتيكم في هذه المسألة، وفيه جواز إطلاق الإفتاء على من؟ على الله تبارك وتعالى. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة كما يقول ابن كثير رحمه الله عند جماهير أهل العلم: من يموت ليس له ولد ولا والد. من يعبر بأسلوب آخر؟ لا، لا فرع ولا أصل. الكلالة: مات شخص لا ولد ولا والد، كلالة. إن امرؤ في الكلالة، في الكلالة. إن امرؤ هلك أي مات، هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات، وفي أول الصورة بقية أحكام الميراث، البنات والأب والأم كما سبق في أول الصورة. هذه الآية في ميراث الإخوة والأخوات، يعني مات ميت له أخت، مات ميت له أخوات، ينسب للميت، دائما تنسب لمن؟ للميت. نعم. إن امرؤ هلك أي مات، شخص مات ليس له ولد، أي ليس له فرع وارث، سواء كان ذكرا أو أنثى. سؤال: هل نقول وليس له والد؟ منين نأخذ من الآية؟ كلالة. هنا كلالة: من لا والد له ولا ولد. فإن امرؤ هلك، يعني شخص مات ليس له ولد لا فرع وارث، ونقول وليس له والد، لماذا؟ لأنه قال الكلالة، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، كما سيأتي الآن في ميراث الأخت. ولذلك يقول السعدي رحمه الله: وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الأخوة، والإخوة بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليس له ولد ولا والد. وله أخت شقيقة أو لأب. طيب، ولأم سبق تقدم حكمها في أول الصورة في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إن امرؤ هلك ليس له ولد، قلنا ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك، أي فلها نصف ما ترك من؟ أخوها، من المال أخوها. إذن كم ميراث الأخت الواحدة؟ النصف. مات رجل عن أخت لا فرع له ولا أصل، كم ميراثها؟ النصف. واضح؟ الأخت ليس البنت، نتكلم عن من؟ الأخت، فالأخت ترث النصف، كما سنذكر في الخلاصة بعد قليل. ترث النصف كلالة، تكون المسألة كلالة، لا والد ولا ولد، ترث كم؟ ترث النصف، ترث النصف. طبعا يعني بقية المسائل أخذناها في أول الصورة، ما معنى ترث النصف؟ يعني بعد الوصية والدين، لكن هذه أمور معروفة مرت متى؟ في أول الصورة معروفة الحين في الميراث. قبل الميراث ماذا؟ الدين والوصية ثم الأمر، هذا أمر معلوم يعني الآيات تجمع مع بعض البيضاء. فلها النصف بعد ماذا؟ بعد الدين، دين والوصية، إن كان هناك دين فيبدأ به، ثم وصية إن كان هناك وصية، ثم المال. فنقول لهذه الأخت الواحدة كم؟ نصف المال، نصف المال، المتاع والمال، نصف من أخيها، أخوها الذي مات تأخذ كم؟ النصف. نعم، هذا ميراث الأخت. طيب، فلها نصف ما ترك، وهو أي أخوها الشقيق أو الأب يرثها إن لم يكن لها ولد. ميراث من الآن؟ الأخ. والأخ من العصبة، ومن المعروف أن العصبة إذا مات ميت وليس هناك فرع وارث يأخذ جميع المال، يعني ما يعني هلك هالك عن ابن يأخذ المال كله، هلك هالك عن أخ يأخذ المال كله. وهو أي أخوها الشقيق أو للذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، لأن الأخت إذا لها ولد يسقط الأخوة ولا ما يسقطون؟ يسقطون. أي وأخوها الشقيق أو لأب يرث جميع ما تركت إن لم يكن لها ولد. يقول ابن كثير رحمه الله: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، الأخ ما يرث مع وجود الأصل. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. نرجع لميراث الأخوات، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، مع بقية الشروط الماضية. ما هي شروط الأخت؟ ثلث النصف، كلالة، لا ولد ولا والد. هذه الأخت لو كانت أكثر من واحدة نفس القضية، من النص إلى الثلثين، بشرط ماذا؟ ألا يكون لا ولد ولا والد الميت. كالبنات، البنت ثلث النصف، لو كانت أكثر من بنت الثلثين. هنا الأخت لوحدة ثلث النصف. طيب أكثر من واحدة، اثنتين، ثلاث، أربع، كم؟ بالثلثين، بالشروط السابقة، بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي وإن كانت الأختان اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك أخوهما. طيب، أخت وأخ للذكر حظ الأنثيين، نفس قضية البنات. ولذلك قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي وإن كان الورثة مختلطين إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الأخت. الأخت إما أن تكون واحدة، أكملوا، لا النبي عددهن، إما أن تكون واحدة، نحن ما نبي كم له، إما أن تكون واحدة أو تكون أكثر من واحدة، اثنتين، ثلاثة، أربعة، أو تكون ذكرا وإناثا. أعيد، الأخت يعني هذا الميت له أخت، إما أن تكون أخت واحدة أو تكون أكثر من أخت من غير أخ، أو يكونوا أخوات وإخوة. واضح؟ نفس قضية البنات، ميراث البنات سبق معنا. فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين الثلثان، إن كان هناك أخ للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح ميراث الأخوات؟ نأخذ مثال، نأخذ مثال واضح. هلك هالك عن ابن أخت شقيقة. نعم، تفضل. لا، أنا أتكلم عن الأخت. لا، ما ترث، ما ترث وجود فرع، ما ترث، ترث أو ما ترث؟ ما ترث لوجود الابن. وجود إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد وهذا له ولد، هلك هالك عن أب وأخ. نعم الوجود الأصل. طيب هلك هالك عن ثلاث أخوات وأخ واحد، للذكري مثل حظ الأنثيين. طيب إذن الخلاصة نقول الأخوات ميراثهن إن كانت واحدة النصف، طبعا يشترط شرط أساسي ما يكون لأخ، لأن لو كان معها أخ للذكري مثل حظ الأنثيين، أو الثلثين للأخوات من اثنتين فما فأكثر. طب ماذا يشترط في هذه؟ ألا يكون معهن أخ؟ لا أخ، لأن لو كان معهن أخ لصار الذكري حظ الأنثيين. الحالة الثالثة إذا كان معهن أخ فللذكري مثل حظ الأنثيين. طيب إذن نأخذ الأخت الشقيقة ما تتأخذ النصف. الشرط الأول عدم الفرع الوارث لهذه الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك. واضح الشرط الأول ما يكون له فرع وارث. طيب الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. الدليل نفس الآية، نفس الآية كلالة، وجه الاستدلال بها أنها في الكلالة وهي من لا ولد له ولا والد. الشرط الثالث عدم المعصب وهو أخوها، لأنه لو وجد للذكر حظ الأنثيين. الشرط الرابع عدم المشارك وهو أختها، لأنها إذا وجدت للثلثين. بس يعني هذا شرط الأخت النصف وأكثر من واحدة الثلثين. الشرط الأول عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، يشترط عدم المعصب، لأنه لو وجد المعصب اللي هو أخوها أخوهن للذكري مثل حظ الأنثيين. نعم أعتقد واضح، واضح ميراث الأخت. نعم إذن ما الذي يسقط الأخت؟ ها؟ نعم والأصل، الأصل. نعم فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. وبعضهم يقول كراهية أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، أعطى هذا ومنع هذا، أعطى هذا أكثر من هذا وغير ذلك، كما سيأتي في الفوائد للذكر مثل حظ الأنثيين. فالله بكل شيء من صغير وكبير يعلم الكليات والجزئيات، يعلم ما كان وما يكون والذي لا يكون كيف يكون لو كان سبحانه وتعالى. وليس الهدف أن تعرف ذلك علميا، وإنما الهدف أن تعرف ذلك وماذا تستفيد أن الله عز وجل يعلم بكل شيء. تستفيد مثلا، وإن كانت سبقت بس من باب التذكير، تعلم أن الله عز وجل يعلم بكل شيء فلا تستحقر طاعة. نعم فتجتهد في الإخلاص، لأن الناس يحرصون على إظهار عباداتهم وإظهار ما يفعلون من الطاعات حتى يحمدون ويشكرون ويثنى عليهم ويحمدون. فالإنسان إذا علم أن الله عز وجل عليم بكل شيء فإنه لا يضيع عنده شيء، ويخلص ويجتهد في إخلاص عمله وفي إخفاء عمله فلا يضيع شيء عند الله عز وجل. بل إن كما قلنا ذكرنا قاعدة، وهو أن العمل كلما كان أكثر إخلاصا كان أكثر، أكثر ماذا؟ أكثر أجرا وأعظم نفعا وأعظم للقلب، وليس العبرة بالكثرة. أيضا في الآية تهديد، تهديد للذين يخفون، يخفون أمراض القلوب من الرياء، من الحسد، من البغض، من التقاطع، من بغض المسلمين، من الفرح بانهزام الإسلام إلى غير ذلك من النفاق وغيره من أمراض القلوب. فالله عز وجل مطلع عليهم وسيفضحهم في الدنيا قبل الآخرة، وحصل ما في الصدور، فالله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء أبدا، وهي من أعظم صفات الله عز وجل. نعم، من فوائد الآية حرص الصحابة على معرفة الحق. سؤال: ما هو الهدى؟ هل الهدى معرفة الحق؟ لا، فاليهود يعرفون الحق، وكثير من الناس في هذا الزمن يعرفون الحق أو لا؟ نعم، كثير من الناس اللي يحاربون الدين ويحاربون الإسلام يعرفون الحق. إذا ما هو الهدى؟ العمل به، معرفة الحق والعمل بها، والعمل به. وإذا جاء في بعض الآثار: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ومن فوائد الآية إطلاق الإفتاء على الله. ومن فوائد الآية فيها ميراث الأخت، ما تترث النصف وما تترث الأخوات، ميراث الأخوات. طيب، ومن فوائد الآية أن الأختين فأكثر لهما الثلثان بالشروط اللي سبقت. ومن فوائد الآية حكمة الشرع وإن كانت سبقت في تفضيل الذكر على الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا ما الحكمة ولا لا؟ فإنه من المعلوم أن الرجل أكثر حاجيات أو لا، فإن الرجل يحتاج إلى مهر ويحتاج إلى مصرف ويحتاج إلى تعب ومصاريف وغير ذلك، بينما المرأة مصروف عليها. وإذلك الإنسان لو دقق في هذا الأمر في قضية الميراث، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، لوجد أن الإسلام أعز المرأة، فإن الإسلام أعطى المرأة من الميراث مع أنه مصروف عليها. كما يقول بعض العلماء: المرأة تنتظر المزيد والرجل ينتظر النقص. المرأة دائما مش تنتظر المزيد، وإذا تصرف تصرف على ملابس، وتصرف لماذا؟ غير مسؤول عن أحد، غير مسؤول عن أحد أبد، ولو كانت غنية غير مسؤولة، بل تنتظر ماذا؟ المزيد، ربما يأتيها مهر، ربما يأتيها مال، ربما. بينما الرجل دائما ينتظر النقص. وإذاك من دقق في أحكام الشريعة وجد أنها 100% هي سبب سعادة البشرية. نعم، ومن فوائد الآية أن الله بين لنا كل شيء نحتاج إليه. ومن فوائدها عموم علم الله تبارك وتعالى. وبهذا ننتهي من تفسير سورة النساء في هذا اليوم الجمعة. تاريخ كم اليوم؟ 28 من شهر الله، من شهر رجب السابع لعام 1434. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. و يعني في ختام هذه، في ختام الدرس، وقبل أن نبدأ بتفسير سورة المائدة على بركة الله بإذن الله تعالى، على الإنسان يحرص كل الحرص على الإخلاص والاجتهاد في طلب العلم، ويتأكد ذلك في زمن قل طلب العلم وقل من يطلب العلم لله تبارك وتعالى، فإن العلم في الأزمنة المتأخرة أصبح يطلب من أجل الأموال، ومن أجل أن يتقرب إلى السلاطين، ومن أجل أن يتقرب إلى الكراسي. فالإنسان الموفق من علامات توفيق الله على العبد أن يطلب العلم لله عز وجل. لماذا؟ لأن الشيء كلما صعب وقل وأصبح طلبه متعب ويحتاج إلى مشقة، كان أجره أعظم وأعلى. فطلب العلم لله في هذا الزمان أنا أرى والله أعلم أنه من علامات توفيق الله للعبد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وغير الإمام أحمد، يقول: العلم لا يعدله شيء إذا خلصت النية. وفعلا العلم لا يعدله شيء إذا خلصت النية. قال العلماء رحمهم الله: ومن أسباب الاستمرار في طلب العلم معرفة فضل الشيء، فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء اجتهد فيه. يقول الله تبارك وتعالى، أنا أذكر فقط يعني دليل واحد أو دليلين، قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. نسمع لكلام أهل العلم في تفسير الآية. يقول ابن القيم: وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. يعني لم يأمر الله عز وجل من النبي أن يسأله المزيد إلا من العلم، ما قالوا زدني ملكا أو مالا أو شرفا أو عزا أو ملكا أبدا، وإنما قال زدني علما. يقول القرطبي: ولو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. ويقول ابن حجر في فتح الباري: واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وهذه من أعظم الآيات في فضل العلم، فإن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بالاستزادة من العلم، وما أمره لذلك إلا لفضائله العظيمة، ولو لم يكن فيه إلا أنه يقرب إلى الله عز وجل. فإن الإنسان لا يمكن يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات إلا يكون عنده علم كيف يقوم، كيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يتوضأ، وأيام الفتن يعرف الحق من الباطل. حين طالب العلم بعلمه واجتهاده يتضح له الأمور ويعرف الحق من الباطل، خلاف كثير من الناس الذي يقول أنا لا أعرف، هذا يقول وهذا يقول. إذا تجد بعض الناس ماذا يقول؟ يقول أنا ما أدري أفعل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. بينما طالب العلم يعرف الحق، ما يمكن يأتي أحد شخص ويقول كلمة ولا يدري ما معناه. أما طالب العلم الذي طلب العلم وتفقه وطلب العلم على أصوله يعرف أن هذا حق وباطل، ولو وقف الناس كلهم على باطل. وأيضا من أعظم الأدلة والآيات في فضل العلم قول الله عز وجل في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. اسمع ماذا يقول العلماء. قال القرطبي: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال ثم ذكر الآية قبل قليل، قال ابن القيم رحمه الله: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده إلى آخره. وهذا يدل على فضل العلم من وجوه. نسمع لابن القيم يدل على فضل العلم من هذه الآية: أولا استشهادهم دون غيرهم من البشر، أو لا؟ هل استشهد الأغنياء؟ هل استشهد الملوك؟ هل استشهد أصحاب العلية؟ لا، استشهد العلماء. اقتران شهادتهم بشهادته، هذه منزلة عالية أليس كذلك؟ اقترانها بشهادة ملائكته، العلم اقترنت شهادتهم بماذا؟ بالملائكة. رابعا أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، الشاهد لازم يكون عدل. خامسا أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. سادسا أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا، وإلى آخر ما قال ابن القيم من أراد أن يرجع إليها في كتابه العظيم في تحدار السعادة. يعني ذكر منها أيضا أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والعظيم القدر، إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداته، ليس كذلك؟ نعم نعم. إلى آخر ما قال من أراد أن يجعل الكتاب العظيم اسمه مفتاح دار السعادة، وهو من أعظم الكتب في فضائل العلم. نعم. ومن الأدلة ما أراه الإمام مسلم وأيضا جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا التمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله في معنى سهل الله له طريقا الجنة: يحتمل أمور. أولا أن ييسر الله لطالب العلم العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، فيجعله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. ثانيا أن الله ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى ينتفع بها، فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهكذا كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ويقول رحمه الله: والسبب في تيسير طريق الجنة لطالب العلم أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها. ومن فضائل العلم، وهذا ليس مجال ذكره لكن باب التنبيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد اختلف العلماء في معناه، فمنهم من حمله على ظاهره وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها، فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم إلى آخرها. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في الحديث، وهذا رجحه ابن رجب رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن محبة الملائكة له أي لطالب العلم وتعظيمه تضع الأجنحة له، لأنه طالب، انتبه، لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه. معروف ابن القيم بهذه الكلمات، مشهور هذا الإمام العظيم ابن القيم الحافظ يقول مثل هذه الكلمات العظيمة. نعم، ونختم أيضا، ويعني جلسنا في هذه السورة 8 أشهر، وهذا ندل على شيء يدل على فضل المداومة على العمل الصالح، فإن العمل إن لم يكن مداوم عليه غالبا تنزع بركته. ولذلك المشاريع الدعوية والمشاريع العلمية أو الدروس العلمية الغير مداوم عليها تنزع بركتها. سبب بركة المداوم عليها أن خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولذلك دائما نركز ونخبر ونخبر غيرنا أن الأفضل المداومة ولو كان درس واحد ولو كان قليل، فإن سورة النساء من أطول الصور، ومع ذلك يعني انتهينا منها في 8 أشهر ولله الحمد والمنة، مع أنه في الأسبوع درس أو درسين أو 3 فقط. فحب الأعمال الله دومه وانقل، فكم من إنسان يحفظ في اليوم 40 حديث فانقطعوا، وكم من إنسان حفظ في القرآن يحفظ يوميا 5 أوجه أو 6 أوجه انقطعوا. انقطعت كثير من المشاريع سواء العلمية أو الدعوية بسبب عدم المداومة. إذن فإن قال قائل: المداومة ما هي شروطها؟ شروط المداومة تقليل الحفظ، لأن تكثير الحفظ قد يمل الطالب ويمل الإنسان بشكل عام، يمل الإنسان، فالمداومة على عمل قليل تطرح فيه البركات. وأنا ذكرت دائما أذكر لكم أمثلة الشيخ ابن عثيمين، ولعل الذين يسمعون يعرفون ذلك، ذكرتها في عدة مجالس، أنه من أراد أن يعرف ذلك يقرأ سيرة الشيخ ابن عثيمين، دروسه كانت فقط يوم بالأسبوع، مثلا السبت تفسير مثلا، ولا أحد بلوغ المرام، ولا 2 زياد المستقنع، وكان الدرس 20 دقيقة، ومع ذلك شرح الكتب كلها في 30 سنة، وأصبحت الآن تسير فيها الركبان ويسير بها الناس ويتلقفونها منها هنا ومنها هنا. أيضا الإنسان يداوم على العمل الصالح، لماذا؟ نسمع النووي رحمه الله لماذا حثت الشريعة على المداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا. طيب، المداومة على العمل الصالح أيها الإخوة كما يقول النووي أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. وابن الجوزي يقول رحمه الله: وإنما أحب العمل الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصول فهو متعرض لهذا، والثاني أن مداومة الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. وقال ابن رجب رحمه الله: وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده، وكان ينهى عن قطع العمل، وقال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وقال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعي الدعاء. قال الحسن: إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك، فإن رآك مداوما ملك ورفضك. إن نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك، فإن رآك مداوما ملك ورفضك، وإن رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. نعم، وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من النفاق. لماذا؟ ها من يعرف؟ للمنافق لا يذكر الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق لا يمكن يستمر، لأن من يستمر ما يمكن يكون منافق إلا لهدف، يريد مال أو يريد غرض، ما يستمر المنافق. المنافق يخشى من الآيات، ومنهم 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 ومنهم، كما موجود الآن في كثير من الناس. الآن كثير من الناس إنما يعني هجروا العلم لأنهم لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث التي تخالف هواهم. فمثلا الذين يريدون الخروج على ولي الأمر مثلا لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث اللي فيها وجوب طاعة ولي الأمر، الذي يرى أن الإسبال حلال، نسأل الله السلامة، الهوى دين، الهوى دين. هذا الذي يريد يرى الإسبال حلال ويريد أن يغير الإسبال حلال، لا يريد أن يسمع حديث النبي في تحريم الإسبال. وحدث ولا حرج، وأمثلة كثيرة. ما ذكرت لكم من شيخ الإسلام إن بعضها اللي بدع وده يحك بعض الحديث والنصوص، هذا أمر معلوم. ولذلك ما تجدهم يحرصون على طلب العلم، لأن طالب العلم الذي يريد ما عند الله يفرح بأي حديث. وذلك ماذا يقول صاحب الطحاوية؟ يقول ولا يثبت قدم الإسلام، في معنى كلام له رحمه الله، يقول ولا يثبت قدم الإسلام إلا على وجه الاستسلام. ما في استسلام ما في دين، ما في ثبات، يزيغ استسلام أي حديث تحب أن تسمعه، سواء يعني فيما يوافق هواك أو لا. بل يجب أن يكون هواك تبع لمن؟ لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من أسباب انعزال كثير من الناس عن طلب العلم، لأنهم أهل هواء، وعاقبهم الله فلم يجعلهم من يحضرون دروس العلم، عقوبة من الله عز وجل. عاقبهم الله بسبب أهوائهم، ما يحضر، يقول أنا لو حضرت مثلا أكيد بيتكلم عن الغناء، أو سيمر حديث في تحريم الغناء، وهذا يرى الغناء حرام، أو الربا، أو التصوير، أو الإسبال، أو غيرها، أو غيرها، أو فضح للمنافقين. بينما الذي يريد ما عند الله مستسلم لله يفرح بسماع الحديث ويفرح بدروس العلم أيا كان الحديث، ويقبل هذا الحديث ويستسلم له ويقدمه على هواه، هذا المؤمن. فلا بد من الاستسلام. فمن فضائل المداومة على العمل الصالح أنه أمان بإذن الله من النفاق. ويكفي في ذلك أن أحب الأعمال الله أدومه انقل، ويكفي في ذلك أنه هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه ترويض للنفس. النفس ظالمة جاهلة لا تريد أحد يقول لها لا. أكثر الناس لا يريد ذلك، فلم يوفقه الله عز وجل. معروف النفس لا تريد تجلس تستمع للساعة، تريد تلعب وتذهب وتأتي تضحك وتمرح، وإذاك ما يحضرون للدروس. فيعني أضاعوا حياتهم ولم يوفقهم الله عز وجل. لكن حينما يربي نفسه ويجلس ساعة وساعتين يستمع مرة ومرتين يوميا، تتعود نفسه على الطاعة. أعرف شخص أيها الأخوة